بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الأخوند على الله مقامه الشريف: تذنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف. في هذا التذنيب يقع البحث عن تحديد محل النزاع في مفهوم الوصف. ما هي تلك الموارد التي تدخل في هذا النزاع؟ ونختلف في أن لها مفهوما، أن هذا الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم. نختلف من حيث ثبوت مفهوم الوصف وعدم ثبوته. ما هي الموارد التي تدخل في هذا النزاع؟ وما هي الموارد التي لا تدخل فيه وأنها قطعا لا يثبت لها مفهوم حتى عند القائلين بثبوت مفهوم الوصف؟ هناك في الحقيقة نقطتان لتحديد محل النزاع. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر واحدة منهما ولم يذكر الثانية. النقطة الأولى والتي لم يذكرها المصنف رحمه الله، ذهب بعض الأصوليين إلى أن محل النزاع والخلاف هو الوصف المعتمد على موصوفه، يعني أن يذكر الموصوف والوصف معا، أن يقول أعتق رقبة مؤمنة، أكرم الفقير العادل. فإذا ذكر الوصف والموصوف هنا يأتي الخلاف. المشهور يقولون لا يثبت لهذه الجملة مفهوم الوصف، والبعض ذهب إلى وجود مفهوم لهذه الجملة الوصفية، لكن هذا كله إذا ذكر الموصوف والوصف معا. وأما لو كان الوصف غير معتمد على موصوفه، فقال مثلا أكرم العادل، لم يذكر الموصوف الذي هو الفقير، فهذا خارج عن محل النزاع. ينبغي أن يذهب الجميع إلى عدم وجود مفهوم لهذه الجملة، حتى أولئك الذين قالوا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. وهذا هو الذي ذهب إليه الميرزا النائيني رحمه الله، وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمه الله وآخرون. والسبب في ذلك، السر في ذلك، الجملة التي يذكر فيها الوصف ويحذف منها الموصوف، في الحقيقة هذه الجملة لا يوجد فرق بينها وبين جملة اللقب. يعني جملة اللقب هي الجملة التي يذكر فيها الحكم وموضوعة فقط. في هذه الجملة أكرم العادل أيضا المتكلم لم يذكر إلا الحكم والوصف، فالوصف هو الموضوع. وبالتالي تأتي القاعدة القائلة أن إثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه. هذا ما ذهب إليه بعض علمائنا الأصوليين. في مقابل ذلك البعض من علمائنا مثل صاحب الفصول رحمه الله، وظاهر بعض كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله، أنه ذهبوا إلى أن كلا القسمين داخل في محل النزاع. الوصف المعتمد على موصوفه والوصف غير المعتمد على موصوفه. وبالتالي فلو قلنا بحجية مفهوم الوصف، فإن الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه أيضا له مفهوم، ليس فقط المعتمد بل حتى غير المعتمد. خب، ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك هي أن بعض الأدلة التي تذكر لإثبات مفهوم الوصف تأتي في هذا القسم أيضا. إذن يوجد رأيان، رأي يقول أن محل النزاع والخلاف خاص بالوصف المعتمد على الموصوف، ورأي آخر يقول أن النزاع يشمل القسمين معا، المعتمد على موصوفه والوصف غير المعتمد على موصوفه. المصنف رحمه الله لم يذكر هذه النقطة، ولكنه عندما قال في بداية هذا الفصل قال الظاهر عدم ثبوت المفهوم للوصف مطلقا، هذه لعل مقصوده بكلمة مطلقا، لعل مقصوده أنه، لأنه أنا ذكرت لكم احتمالين في هذه الكلمة. الاحتمال الأول قلت هذا في مقابل المفصلين مثل تفصيل العلامة رحمه الله، والاحتمال الثاني أن مطلقا إشارة إلى كل أقسام الوصف. عدم ثبوت المفهوم للوصف مطلقا سواء كان معتمد على موصوفه أو غير معتمد على موصوفه. خب، لو كان هذا هو المقصود، مقصود المصنف، هذا يعني أن المصنف يجعل مورد النزاع وموضوع البحث في هذا الفصل هو مطلق الوصف حتى ذلك الذي لم يذكر موصوفه، يعني غير المعتمد على موصوفه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله وخصها وخص التذنيب بها. في هذه النقطة يتحدث المصنف أيضا عن تحديد محل النزاع والخلاف. النسبة بين الوصف والموصوف لها أربعة أقسام. تارة يكون الوصف مساويا للموصوف من حيث المصاديق، مثل إنسان ناطق، إنسان مخلوق من طين، فإن الوصف الناطق أو المخلوق من طين مساو من حيث المصاديق للإنسان. وقصدنا بالناطق هنا هو الذي من شأنه أن يكون ناطقا، له قوة النطق، له النطق بالقوة، أو من حيث طبيعته هو ناطق، فهكذا إنسان يساوي في المصاديق الناطق، والناطق يساوي في المصاديق الإنسان. هذا نحو، هذا قسم. وقسم آخر، القسم الثاني، أن يكون الوصف أعم مطلقا، أن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف من حيث المصاديق. إنسان ماش، إنسان ماش. والقسم الثالث أن يكون الوصف أخص مطلقا من موصوفه، طبعا هم من حيث المصاديق، مثل إنسان شاعر، إنسان شاعر، الشاعر أخص من الإنسان مطلقا، فكل إنسان، عفوا، فكل شاعر هو إنسان، وليس كل إنسان هو شاعر. والقسم الرابع أن يكون الوصف أخص من وجه من موصوفه، مثلا إنسان أبيض، لأنه قد عدنا إحنا عدنا إنسان أبيض وإنسان أسمر، وعدنا الأبيض إنسان وغير إنسان. أو في مثال رقبة مؤمنة، الرقبة قد تكون كافرة قد تكون مؤمنة، والمؤمن قد يكون عبد وقد يكون غير عبد. أو غنم سائمة، أيضا بينهما عموم وخصوص من وجه، عندي غنم سائمة وعندي غنم معلوفة، والسوم أيضا قد يكون في الغنم وقد يكون في الإبل. هذه هي الأقسام الأربعة بين الوصف والموصوف. أما نسبة التباين بين الوصف والموصوف من حيث المصاديق، هذه لا تتحقق، بل هي غير معقولة، لأنه لابد من وجود نحو اتحاد بينهما، بين الوصف والموصوف. فإذا كان هناك تباين كلي، هذا معناه لا يوجد أي اتحاد بينهما، وبالتالي كيف يجعل هذا وصفا لذاك؟ إذن التباين كنسبة غير موجودة وغير معقولة بين الوصف والموصوف. خب عندنا إذن أربعة أقسام. السؤال هو هذه الأقسام الأربعة هل هي تدخل جميعا في محل النزاع أو أن بعضها فقط داخل في محل النزاع دون البعض الآخر؟ القسم الأول والثاني خارج عن محل النزاع بلا ريب بلا إشكال، هما لا يدخلان في محل النزاع، يعني الوصف هنا لا مفهوم له في القسم الأول والثاني قطعا، حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كقاعدة عامة فإن الوصف من القسم الأول، يعني الوصف المساوي لموصوفه أو الأعم مطلقا من موصوفه، ليس له مفهوم أصلا. لماذا؟ أما القسم الأول وهو الوصف المساوي للموصوف، كما لو قال السيد لعبده جئني بإنسان ناطق، أو قال أكرم إنسانا مخلوقا من طين، في هذه الحالة لا يدل هذه الجملة جئني بإنسان ناطق لا يدل على عدم وجوب المجيء بغير الناطق حتى ولو لم يكن إنسان، لا يدل على ذلك، لا يدل على أن غير الناطق لا يجب المجيء به، كلا، هذه الجملة ساكتة عن ذلك حتى لو كنا نقبل ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، لو كنا نقول أن الوصف يثبت له المفهوم ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف، عند انتفاء الوصف، مع ذلك في هذه الجملة في هذا القسم هي ساكتة عن نفي الحكم عن موارد انتفاء الوصف. لماذا؟ لأنه إذا انتفى وصف النطق انتفى نفس الإنسان الذي هو الموضوع، الذي هو الموصوف، الذي هو الموضوع، لا يبقى إنسان، لو انتفى وصف الناطق لا يبقى إنسان لكي نسأل ونقول، لكي نسأل هذا السؤال أن هذا الموضوع اللي هو الإنسان الذي كان متصفا بالنطق كان واجب الإكرام، فهل هذا الإنسان بعد أن انتفى عنه وصف النطق يبقى واجب الإكرام أيضا أم لا يبقى كذلك؟ هذا السؤال لا يأتي لا معنى له، لأنه بانتفاء الوصف اللي هو النطق ينتفي الموصوف اللي هو الإنسان، فلم يبقى الموضوع الذي كان الحكم منصبا عليه غير الإنسان الذي هو ليس بناطق، هذا موضوع آخر شيء آخر، وهذه الجملة الوصفية إنما تتحدث عن موضوع نفسها الإنسان، موضوع نفسها الإنسان الموصوف بالنطق الإنسان، وأما الشيء الآخر مثل البقر، مثل الحصان، مثل الجماد اللي هو ليس بناطق بطبيعة الحال، هاي الجملة ما تتحدث، لا تتحدث عنه. ولو قبلنا على سبيل الفرض، لو قبلنا أن جملة جئني بإنسان ناطق تدل على عدم وجوب المجيء بالحصان أو بالبقرة أو بالجماد، هذا ليس من مفهوم الوصف أبدا، هذا ما يصطلح عليه بمفهوم اللقب، ولذا لابد لمن يريد أن يستفيد المفهوم من هذه الجملة لابد له أن يقول بحجية مفهوم اللقب، ما يكفيه أن يقول بحجية مفهوم الوصف، لابد أن يقول أن الجملة اللقبية لها مفهوم، ما يكفيه أن يقول أن الجملة الوصفية لها مفهوم. هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول خارج عن محل نزاعنا. القسم الثاني وهو ما إذا كان الوصف أعم مطلقا من الموصوف، مثال جئني بإنسان ماش، وليس المقصود بالمشي هنا هو المشي الفعلي، بل المشي بالقوة أو ما كان قادرا على المشي بطبيعته، فإن هذا نحو من الوصف مثل ما هو موجود بالإنسان موجود بجملة من الحيوانات، بكثير من الحيوانات الأخرى. فإذن هذا الوصف أعم مطلقا من الموصوف، كل إنسان ماش وليس كل ماش إنسان. أيضا هذا القسم الثاني خارج عن محل النزاع، يعني هذه الجملة جئني بإنسان ماش لا تدل على عدم وجوب المجيء بغير الماشي، حتى لو لم يكن إنسانا مثل الكتاب أو البضاعة. لماذا؟ لنفس السبب اللي قلناه في القسم الأول، لنفس السبب الذي ذكرناه قبل قليل. إذا انتفت صفة المشي، يعني كان هذا الشيء غير قادر على المشي بطبيعته، لم يكن ماشيا حتى بالقوة، فإن الموصوف نفسه راح ينتفي هنا، نفس الموصوف سوف ينتفي، فإن لأنه الأعم إذا انتفى ينتفي الأخص، وبالتالي لا يبقى أصل الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم المرتبط به والمنصب عليه. وكل جملة إنما تتحدث عن موضوع نفسها ولا تتحدث عن شيء آخر، إثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه. الكتاب، المجيء بالكتاب، المجيء بالبضاعة، هذا شيء آخر لا تتحدث عنه هذه الجملة بإثبات ولا بنفي. هذا القسم الثاني. إذن هذا خارج عن محل كلامنا، حتى لو قبلنا مفهوم الوصف فإننا نقول لا مفهوم لهذه الجملة بالنحو المذكور. أما القسم الثالث، ما إذا كان الوصف خاصة مطلقا من الموصوف، كما لو قال جئني بإنسان شاعر. هذا القسم لا شك في دخوله في محل النزاع، لا شك في ذلك، بل يمكن أن نقول هو القدر المتيقن من دخوله في محل النزاع. إذن هو داخل. لماذا داخل؟ لأنه لو انتفى الوصف فإن الموضوع اللي هو الموصوف يبقى ولا ينتفي. الموضوع وهو الإنسان له حالتان، حالة الشاعر وحالة غير الشاعر. إذا انتفى وصف الشعر عنه يبقى الإنسان موجود في حالته الثانية، حينئذ سوف يأتي السؤال، نقول هذا الإنسان عندما كان متصفا بالشعر وجب المجيء به، ولكن بعد أن انتفى وصف الشعر، يعني كان عندنا إنسان غير شاعر، هل يبقى وجوب المجيء أو ينتفي؟ هل يلزم المجيء به أم ينتفي؟ قد يقال أن هذه الجملة تدل على أن غير الشاعر لا يجب المجيء به، وهذا مفهوم الوصف. وقد يقال كلا، هي لا تدل على ذلك، هي تتحدث فقط عن الإنسان الشاعر وتغض الطرف عما سواه، فيأتي القول بثبوت مفهوم الوصف لهذه الجملة، ويأتي القول بعدم ثبوته لها. إذن القسم الثالث داخل في محل النزاع بلا كلام. القسم الرابع، ما إذا كان الوصف والموصوف بينهما عموم وخصوص من وجه. مثلا لو ورد في الغنم السائمة زكاة، هنا لدينا غنم سائمة وغنم معلوف، لدينا في طرف السائم غنم ولدينا إبل وبقر، أو ورد أعتق رقبة مؤمنة، لدينا من طرف الرقبة ما هو رقبة مؤمنة وما هو رقبة كافرة، ومن طرف الإيمان لدينا ما هو حر، من هو حر ومن هو عبد ورقبة. في هذا القسم لدينا مادة اجتماع للوصف والموصوف، ولدينا مادة افتراق. مادة الاجتماع يعني كان الوصف موجود متحقق في مصداق ذلك المصداق، والموصوف أيضا، الموصوف متحقق والوصف أيضا متحقق، يعني عندنا غنم متصف بالسوم. خب، هذا حكم مرتبط بالمنطوق مو بالمفهوم. هذا الغنم السائمة تجب فيها الزكاة، وهذه واستفادة وجوب الزكاة هنا من المنطوق مو المفهوم، ما عندنا شغل بالمفهوم هنا. هاي في مادة الاجتماع، فمادة الاجتماع خارجة عن محل الكلام بشكل واضح. هذا الكلام في مادة الافتراق. في مادة الافتراق اللي يرتبط بحث المفهوم فيها لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون الافتراق من جهة الموصوف، الحالة الثانية الافتراق من جهة الوصف، والحالة الثالثة الافتراق من جهتهما معا. أما إذا كان الافتراق من جهة الموصوف، الحالة الأولى يعني كان الموصوف موجودا لكن الوصف انتفى، يعني عدنا غنم معلوفة، عدنا غنم معلوفة، الدليل قال الغنم السائمة فيها زكاة، احنا عدنا غنم، الموصوف متحقق عدنا لكن الوصف غير متحقق. خب، هذا داخل في محل النزاع أو ليس بداخل؟ هذه الحالة من القسم الرابع أيضا تدخل في محل النزاع بلا شك. يعني من قال بمفهوم الوصف قال بأن هذه الرواية تدل على عدم الزكاة في الغنم المعلوفة، ومن قال بأن الوصف لا مفهوم له قال بأن هذه الرواية لا تدل على نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة. أما لماذا هنا يأتي نفس ما ذكرناه في القسم الثالث؟ في هذه الحالة لم ينتفي الموضوع، الموضوع عندما انتفى وصفه ما زال باقيا، غاية الأمر انتفى الوصف عنه، فيأتي السؤال عن ثبوت الزكاة فيه وعدم ثبوتها فيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الافتراق من جهة الوصف، يعني الوصف موجود لكن الموصوف قد انتفى، يعني كان عندي إبل سائمة، الدليل قال الغنم السائمة فيها زكاة، أنا عندي الوصف ثابت، السوم ثابت لكن مو في الغنم الموصوف وإنما في الإبل، فالافتراق من جهة الوصف، الوصف موجود وموصوفه انتفى. هذه الحالة هل هي داخلة في محل النزاع أو خارجة؟ هذه الحالة أيضا خارجة عن محل النزاع كالقسم الأول والثاني، وكما ذكرناه هناك يأتي هنا، لأنه الموضوع هنا قد انتفى من رأس، وبالتالي فإن هذه الرواية تتحدث عن حكم الغنم، أما الإبل ذاك موضوع آخر، ذاك شيء مختلف، والجملة المشتملة على هذا الوصف لا علاقة في الغنم السائمة زكاة، لا علاقة لها بموضوع مختلف عن موضوعها. ولو أنه قلنا أن الجملة دلت على نفي الزكاة عن الإبل السائمة، وهذا ما راح يصير من مفهوم الوصف، هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن الافتراق من جهة الوصف والموصوف معا، انتفى الوصف والموصوف، فلا غنم ولا سوم، كان عندي إبل معلوفة، ما عندي غنم ولا عندي سوم، عندي إبل معلوفة. حينئذ يأتي السؤال، هذه الحالة داخلة في محل النزاع أو أنها خارجة عن محل النزاع؟ الصحيح أنها خارجة عن محل النزاع، يعني حتى القائل بمفهوم الوصف حتى الذي يثبت مفهوم الوصف جملة في الغنم السائمة زكاة لا تدل عنده على نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة، فضلا عن القائل بعدم مفهوم الوصف. القائل بمفهوم الوصف ما يقدر يستدل بهذه الجملة لإثبات نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة. لماذا؟ لأن الموضوع هنا قد انتفى من رأسه، الموضوع قد انتفى، لا وجود للغنم وإنما هناك إبل، وهذه الجملة إنما تتحدث عن موضوع نفسها، وأما موضوع آخر فهي لا تتحدث عنه لا إثباتا ولا نفيا. ولو أنه فرضا قال أحد بأن الجملة تدل على نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة فهذا مو من باب مفهوم الوصف، وإنما من باب مفهوم اللقب اللي راح يجينا إن شاء الله. هذا هو الصحيح في هذه الحالة الثالثة. لكن بعض الشافعية استفاد من هذه الجملة في الغنم، من هذه الرواية في الغنم السائمة زكاة، استفاد نفي الزكاة في موارد الإبل المعلوفة، وهذا يعني أن هذا البعض قد ذهب إلى أن هذه الحالة داخلة في محل النزاع، الحالة الثالثة داخلة في محل النزاع. فإذا كانت هذه الحالة داخلة في محل النزاع، إذن الذي يقول بمفهوم الوصف يمكنه أن يستدل بهذه الجملة على نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة، ولكن هذا غير صحيح، هي خارجة عن محل النزاع، ولذلك لا يستطيع حتى القائل بمفهوم الوصف أن يتمسك بهذه الجملة لنفي الزكاة في موارد الإبل المعلوفة. وهذا ما عليه المصنف وأيضا الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري ذهب إلى ذلك أيضا، ورفض ما ذهب إليه هذا البعض من الشافعية. ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد ذلك احتمل شيئا آخر، وهو ما يلي. يقول الشيخ أنه من المحتمل أن هؤلاء إنما استدلوا بتلك الرواية على نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة هو أنهم قد اعتبروا وصف السوم علة منحصرة لوجود الزكاة في الغنم، العلة والمناط الذي جعل المولى يحكم بثبوت الزكاة في الغنم هو أنها سائمة، وعليه إذا انتفى السوم في الغنم أو في غيره مثل الإبل المعلوفة إذن تنتفي الزكاة. وهذا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا شيء صحيح في نفسه، هذا صحيح لو أن هذا هو منشأ فتواهم التي ذكروها فهذا شيء صحيح. المصنف رحمه الله أورد على الشيخ الأنصاري قائلا، يقول لو كان الذي دعا هؤلاء إلى استفادة نفي الزكاة في موارد الإبل المعلوفة أن لو كان الذي دعاهم هو أن الوصف علة منحصرة للحكم لثبوت الزكاة، خب هذا الوجه يا شيخنا الأنصاري يجري حتى في القسم الأول والقسم الثاني، في الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا. يعني حينئذ سنأتي إلى قوله جئني بإنسان ناطق ونقول أن هذا يدل على أنه لا يجب المجيء بما لا يكون ناطقا حتى لو كان حصانا أو جمادا. نستدل بهاي الجملة جئني بإنسان ناطق ونقول ما لم يكن بناطق لا يجب المجيء به، حتى الكتاب، حتى البضاعة. كما أنه نجي للقسم الثاني، أيضا نستدل بجملة جئني بإنسان ماشٍ على أنه لا يجب المجيء بما لا يكون ماشيا حتى لو كان جمادا. نقدر نفس هذا الكلام الذي ذكرتموه في لتوجيه كلام الشافعية وقبوله وإدخاله في محل النزاع، نفسه نعممه للقسم الأول والثاني. إذا كان الوصف علة منحصرة للحكم، إذن لا فرق بين هذه الحالة الثالثة من القسم الرابع وبين القسم الأول والثاني، هما أيضا سيدخلان في محل النزاع. طب يا شيخنا الأنصاري، ليش تفرقون بين هذه الحالة وبين القسم الأول والثاني؟ إذن الصحيح كما أننا في القسم الأول والثاني أخرجناهما عن محل النزاع، كذلك هذه الحالة الثالثة أيضا تخرج عن محل النزاع. والخلاصة هي كالتالي: أنه لدينا أربعة أقسام في النسبة بين الوصف والموصوف. الوصف المساوي للموصوف في الصدق، خب هذا القسم خارج عن محل النزاع. القسم الثاني أن الوصف أعم مطلقا من الموصوف، هذا أيضا خارج عن محل النزاع. القسم الثالث أن الوصف أخص مطلقا من الموصوف، هذا داخل في محل النزاع جزما. وأما القسم الرابع، الوصف أخص من الوجه، أخص من الموصوف من وجه. هب هذا فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الافتراق هو من جهة الموصوف، مثل الغنم المعلوفة، هذا داخل في محل النزاع، داخل في محل النزاع كالقسم الثالث. الحالة الثانية أن الافتراق هو من جهة الوصف، إبل سائمة، خب هذا كالقسم الأول والثاني خارج عن محل النزاع، هذا لا شك في خروجه عن محل النزاع، حالة نفس حال القسم الأول والثاني، اختلال الموضوع. وأما الحالة الثالثة وهي أن الافتراق من جهة الوصف والموصوف معا كما في الإبل المعلوفة، هنا ينبغي أن نقول بخروجه عن محل النزاع لأن الموضوع قد انتفى واختل. في مقابل ذلك، بعض الشافعية ظاهرهم أن هذه الحالة داخلة في محل النزاع. الشيخ الأنصاري أولا والمصنف لا يصحح ما ذكره هؤلاء، لكن الشيخ الأنصاري بعد ذلك استدرك وقال: لو كان ما ذهب إليه هؤلاء لأجل استفادة العلية الانحصارية وأن الوصف علة منحصرة للحكم فهو صحيح. المصنف أشكل عليه، قال: هذا لو تم فإنه ينبغي أن يقال في القسم الأول والثاني أيضا، فلماذا قبلت يا شيخنا بإخراجهما والحال أن الكلام فيهما كالكلام في هذه الحالة الثالثة من القسم الرابع؟ إذا استفدنا أن الوصف علة منحصرة للحكم، إذن يدخلان القسم الأول والثاني في محل النزاع أيضا، وحينئذ لنا أن نستدل بجملة الوصف لنفي الحكم عن موارد انتفاء الوصف، مع أن الموضوع سينتفي أيضا، مع ذلك أنت لا تقبل. هذا تمام الكلام في التذنيب المذكور. وصلنا للتطبيق. قال المصنف رحمه الله: تذنيب. لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع، نزاع مفهوم الوصف، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، أولا المصنف في هذه الجملة لم يشر إلى القسم الأول ولا القسم الثاني، وأنهما خارجان عن محل النزاع قطعا، وإنما ذهب إلى القسم الثالث والرابع. إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، هذا بقوله ولو من وجه يعني هذا يشمل القسم الرابع الثالث والرابع، ولو من وجه يعني سواء كان الوصف أخص من موصوفه مطلقا أو كان أخص منه من وجه، حتى من وجه يدخل في محل النزاع. لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع وشمول النزاع في حالة ما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، أما مطلقا فواضح، وأما من وجه، من وجه هذه القسم الرابع إلى ثلاثة، إلى ثلاثة حالات. هاي الحالة الأولى في مورد الافتراق من جانب الموصوف، هاي الحالة الأولى يعني كان الموصوف موجود لكن الوصف منتفي، كما في الغنم المعلوفة. فإذا القسم الثالث يدخل في محل النزاع، والحالة الأولى من القسم الرابع أيضا داخلة في محل النزاع. وأما في غيره، وأما في غير هذا المورد يريد يتحدث عن الحالة الثالثة، يريد يتحدث عن الحالة الثالثة. أما الحالة الثانية فأمرها مشابه تماما للقسم الأول والثاني، وإنما المصنف يريد أن يتحدث عن حالة الافتراق من الوصف والموصوف معا في الإبل المعلوفة. وأما في غير هذا المورد ففي جريانه، جريان النزاع مفهوم الوصف، إشكال أظهره عدم جريانه، عدم جريان النزاع. أما الحالة الثانية ماكو إشكال في جر في 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 جريان، في جريان النزاع، في دخول، في دخول الحالة الثانية في محل النزاع أو عدم دخوله، لا قطعا هي خارجة عن محل النزاع. في الإبل السائمة هي خارجة عن محل النزاع قطعا، الموضوع مختلف، الكلام كله والإشكال كله في الحالة الثالثة إذا افترق الوصف والموصوف معا. وأما في غيره ففي جريان النزاع إشكال أظهره عدم جريان النزاع، هذا رأي المصنف. وإن كان يظهر في مقابل ذلك قول بعض الشافعية، وإن كان يظهر راح يأتي الفاعل بعد قليل، مما عن بعض الشافعية، حيث قال هذا البعض قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على نفي الزكاة، عدم الزكاة في معلوفة الإبل، في الإبل المعلوفة. خب يظهر من فتواهم هذه جريانه، فاعل يظهر، جريان النزاع فيه، أي في هذه، في هذا المورد اللي هو الحالة الثالثة الإبل المعلوفة. إذن الحالة الثالثة الأظهر عدم جريان النزاع، يعني هي خارجة عن محل النزاع، هذا هو الأظهر، حتى وإن كان يظهر عن بعض الشافعية أنها داخلة في محل النزاع، لكن الأظهر هو عدم دخولها، عدم دخولها في محل النزاع. لكن لماذا ذهب الشافعية إلى ذلك؟ الشيخ الأنصاري تدخل وحاول أن يوجه كلامهم، قال ولعل وجهه، هذا ولعل وجهه، هذا التوجيه ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، ولعل وجهه، ولعل وجه جريان النزاع في هذه الحالة الثالثة استفادة العلية المنحصرة منه، أي من الوصف. فإذا استفدنا العلية المنحصرة سوف ينتفي الحكم بانتفاء هذا الوصف اللي هو علة منحصرة، لعل هذا الوجه الذي احتمله الشيخ الأنصاري. ولكن المصنف يرد عليه يقول لو كان هذا صحيحا إذن ينبغي أن نقول أن القسم الأول والثاني أيضا يدخل في محل النزاع، وعليه لو كان هذا وعلى هذا الوجه اللي هو استفادة العلية المنحصرة، فيجري النزاع فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا. النزاع سوف يجري في القسم الأول الوصف المساوي أو الوصف الأعم مساويا للموصوف أو أعم مطلقا أيضا أو أعم من الموصوف مطلقا هذا القسم الثاني أيضا. فيدل الوصف المساوي والوصف الأعم يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه عند انتفاء الوصف يدل على المفهوم. فيمكن أن نتمسك بالجملة في القسم الأول والثاني لنفي عدم وجوب المجيء بالجماد أيضا. وإذا كان الأمر كذلك إذن لماذا يفصل شيخنا الأنصاري؟ لو صح هذا التوجيه إذن لماذا تفصل لا تدخل القسم الأول والثاني في محل النزاع تخرجهما عن محل النزاع بينما تدخل الحالة الثالثة في محل النزاع؟ كيف؟ فلا وجه في التفصيل بينهما بين الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا من الموصوف وبينما إذا كان الوصفها أخص من وجه. في أي حال هذا القسم الرابع أخص من وجه؟ القسم الرابع فيما إذا كان الافتراق من جانب المفروض يا حالة نتحدث عنها الحالة الثالثة. لاحظ المصنف راح يتحدث عن الحالة الثالثة يذكر الحالة الثالثة فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف هاي الحالة الثانية هذه الحالة الثانية. ولكن الحالة الثانية من الواضح أنها خارجة أيضا عن محل الكلام حالها حال القسم الأول والقسم الثاني فكيف جعلها المصنف موردا للتفصيل؟ أبدا مورد التفصيل الذي مارسه الشيخ الأنصاري رحمه الله ما بين القسم الأول والثاني وبين الحالة الثالثة من القسم الرابع يعني إذا كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف معا. ولذلك لا شك أن هنا سقط أكو سقط أو أكو سهو قلم هذا مما لا شك فيه واضح أكو سقط وسهو قلم فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف معا. كيف فصل؟ بأنه لا وجه للنزاع فيهما في القسم الأول والثاني في الوصف المساوي والأعم معللا بعدم الموضوع. لماذا هما خارجان عن محل النزاع؟ لأنه عندما ينتفي الوصف ينتفي معه الموضوع والموصوف من رأس وعندما ينتفي الموضوع حينئذ لا مجال للسؤال عن بقاء الحكم وعدم بقائه واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه. وقال لا وجه في التفصيل كيف فصل الشيخ الأنصاري بأنه لا وجه للنزاع فيهما هما خارجان القسم الأول والثاني عن محل النزاع خارجان عن محل النزاع. واستظهار هذا النحو الثاني يعني الشق الثاني من التفصيل أخرج الأول والثاني من محل النزاع واستظهار جريان النزاع من بعض الشافعية فيه في الحالة الثالثة من القسم الرابع. في هذا المورد ما إذا كان الوصف أخص من الموصوف من وجه لكن كان الافتراق من الوصف والموصوف معا لا وجه للنزاع فيهما واستظهار جريان النزاع من بعض الشافعية فيه في هذا المورد كما لا يخفى. فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في التذنيب المذكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.